بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا.
الدرس الثامن عشر.
وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء: الخامس، لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وقرئ أو لمستم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، أحب إلي أن تتوضأ. قاله في الشرح:
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء. قال الماتن رحمه الله: الخامس، لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى لذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. وسمعتم كلام الشارح رحمهم الله جميعا. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء: مس المرأة بشهوة، أن يمس الرجل المرأة بشهوة. وهذا هو المذهب، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. واستدل له بقوله جل وعلا: أو لامستم النساء. في قراءة الجمهور، أو على القراءة الثانية: لمستم النساء، وهي قراءة عشرية صحيحة، هي قراءة حمزة والكساء وخلف. أو لمستم النساء، قراءة حمزة والكساء وخلف، فهي قراءة عشرية. والآية التي استدل بها وهي قوله: أو لامستم النساء أو لمستم، على القراءة الثانية. الآية ليس فيها ذكر الشهوة، وأنتم تقولون لشهوة، فإن اللام هنا لشهوة في المتن، ولا لا؟ لشهوة عندكم باللام، اللام هنا للتعليل، أي مسها مسا تحمله عليه الشهوة. وبعضهم يقول بشهوة بالباء للمصاحبة، يعني مسا تصاحبه الشهوة، ما إذا لم يكن كذلك فلا. فإذا سواء قلنا بالباء أو باللام هنا لشهوته، هذا ليس في الآية، هذا القيد. الآية تقول ولامستم النساء. قالوا إن الآية وإن لم يكن فيها قيد يعني قيد الشهوة إلا أن مظنة الحدث هو الشهوة. الآية وإن لم يكن فيها ذكر هذا القيد قيد الشهوة إلا أن مظنة الحدث احتمال الحدث ما يقع إلا مع الشهوة لمس بشهوة فيجب حمل الآية عليه حينئذ تحمل الآية عليه فيخرج المس أو اللمس بغير شهوته على ما سيأتينا في مذهب الشافعي. قالوا والحامل لهم على هذا الحمل الذي ذكروه في توجيه الآية الأحاديث الواردة في ذلك الذي حملهم على هذا التوجيه حمل الآية على الشهوة الأحاديث التي جاءت في هذا فيها مجرد اللمس فلا بد أن يجيبوا عليها حتى يبقى لهم توجيههم سليما. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة رضي الله عنها بين يديه فإذا سجد غمزها فرفعت رجليها وإذا قام بسطتهما فهذا فيه لمس ولا لا؟ فيه لمس وهو من ذكر لأنثى. وأيضا العكس عائشة رضي الله عنها تقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة هذا الحديث متفق عليه حديث عائشة في مسلم قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته في المسجد فوقعت يدي على قدميه منصوبتان الحديث قامت تبحث عنه رضي الله عنها غارت يمكن راح لغيرها فوجدته في المسجد صلى الله عليه وسلم يتهجد. فالشاهد أن اللمس هنا وقع ولكن هل هذا اللمس بشهوة؟ ليس لشهوة ليس لشهوة فحينئذ لم ينقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك الصلاة فيذهب يتوضأ فهو لمس محمول على أنه على غير الشهوة. وثانيا قالوا إن لو أوجبنا الوضوء بكل لمس ولو لم تكن فيه شهوة لكان في هذا مشقة مشقة ومعلوم أن المشقة والحرج منتفي في الشريعة. قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الآية فنفى سبحانه وتعالى الحرج. وأي حرج بعد هذا مجرد اللمس أو المس يكون ناقضا على كل حال فنحن حينئذ لا بد أن نحمله على ما على المس المخصوص وهو المس أو اللمس بشهوتين. وثالثا ذكروا أيضا أن اللمس مما تعم به البلوى لا بد للمرء أن يلمس زوجته بنته أمه عمته خالته أمته يعطيها تعطيه يناولها تناوله فلا بد من لمس فلا بد من لمس. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان هذا شأنه مما تعم به البلوى أنه أمر بالوضوء فدل ذلك على أن اللمس في الآية خارج مخرجا مخصوصا، وهو المراد الذي تكون معه الشهوة الذي ذكرناه. هذا أوجه ما عللوا به، أوجه ما عللوا به. وهناك رواية ثانية عن أحمد رحمه الله على أن لمس المرأة لا ينقض بحال من الأحوال حتى لو كان بشهوته، حتى لو كان بشهوة. وهذا يوافق قول أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة يقول بذلك. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم خرج إلى المسجد ولم يتوضأ، أو خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قد حدثت بهذا ابن أختها عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، فقال لها ابن أختها: ما أظن المرأة إلا أنت. فضحكت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فهذا تقبيل من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ تقبيل لعائشة رضي الله تعالى عنها، وخرج ولم يحدث وضوءا. ومعلوم أن التقبيل لا يكون إلا لشهوة حاملة عليه، أليس كذلك؟ بلى. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة، وكذلك حديث ثابت، وإن تكل ما في بعض طرقه لكنه حديث ثابت. وعن الإمام أحمد رحمه الله أيضا رواية ثالثة في المسألة، رواية ثالثة في المسألة، وهي أن المس أو اللمس للمرأة لا ينقض مطلقا، أن اللمس للمرأة ينقض مطلقا عكس القول الثاني، أن اللمس للمرأة ينقض مطلقا. القول الثاني قلنا لا ينقض مطلقا، ووافق هذا قول أبي حنيفة. الثالث أنه ينقض مطلقا عكس الثاني، الثاني لا ينقض مطلقا، الثالث ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوته. وهذا قول الشافعي رحمهم الله جميعا. فإذا الإمام أحمد عنه ثلاث روايات وافق فيها الأئمة جميعا. الأولى وهي المذهب وافقه مالك، والثانية وهي أنه لا ينقض مطلقا حتى ولو كان بشهوة عكس المذهب، وافقه عليها أبو حنيفة. الثالثة أنه ينقض مطلقا ولو بغير شهوة، وافق عليها الإمام الشافعي رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال، قال: إن القول بأن اللمس لا ينقض مطلقا هذا ضعف أضعف الأقوال، أضعف الأقوال، وأن أصح ما يقال في المسألة إما أن يقال بأن اللمس إذا كان بشهوة ينقض، أو الثاني، وذلك لأن الآية هذه قد فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبين أن اللمس هنا إنما المراد به الجماع، وأما قول ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء ذكره الشارح، فأنتم ترون وفقنا الله وإياكم جميعا ترون أنه مضاد تماما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ مضاد له ولا لا؟ وحينئذ فيقدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد حينئذ بالآية الجماع، وهو تفسير ابن عباس، هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل، فلا يعدل عن تفسيره إلى غيره إلا إذا كان أرجح منه. وتفسير ابن مسعود هنا القبلة من اللمس وفيها الوضوء مضاد بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عائشة، فوجب القول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ والطراح اجتهاد عبد الله بن مسعود، والأخذ بتفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لأنه لا يعارض الآية، لا يعارض الآية، فالمراد به الجماع، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل زوجته عاتكة بنت زيد رضي الله عنها وخرج إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، وإسناده صحيح، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أمير المؤمنين الفاروق، إسناده صحيح، هذا عند عبد الرزاق، صححه ابن عبد البر رحمه الله، وذكره أيضا ابن كثير في القطعة المطبوعة من مسند الفاروق، فالشاهد هذا هو. ولذلك قال الشارح وقيل لا ينقض في قول أكثر أهل العلم، وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها، يعني الآن الرجل يمس المرأة انتهينا منه، تمام، بقي المرأة تمس الرجل، سئل أحمد رحمه الله فقال ما سمعت فيه شيئا. وهذا معشر الإخوة والأبناء قبل أن نتكلم في فقهه نستفيد منه أدبا في العلم، ألا وهو الحرص على النقل عمن سبقنا، فإياك أن تقول بمسألة أو في مسألة ليس لك فيها سلف، فعليك أن تنظر، فإذا لم تجد بعد ذلك تجتهد. فأحمد رحمه الله أشار إلى هذا الأدب، قال ما سمعت فيه شيئا، ثم قال ولكن هي، فمعنى ذلك أن الواجب علينا جميعا أن نبحث ونبحث عن الأدلة أولا، فإذا لم نجد ننتقل بعد ذلك إلى إعمال الرأي والفكر على حسب القواعد الصحيحة والأصول الرجيحة، فيأتي القياس. قال أحمد رحمه الله: هي شقيقة الرجال، هي شقيقة الرجال. إيش يعني؟ يعني ينقل حكم الرجل إليها، القياس، بالقياس هي شقيقة الرجال، قاسها على الرجل، قاسها على الرجل. ويفيدنا شيء آخر، وهو أن القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، فهو بمثابة الميتة، ما يصار إليه إلا عند الضرورة. وأقوى القياس ما كان جليا، وهذا كما سمعتم وعلمتم أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فالقياس إنما يصار إليه عند عدم وجود النص، فينظر في أركانه، إذا توافرت فهو القياس الصحيح، وإذا اختل منها شيء فالقياس غير صحيح. فأحمد رحمه الله قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، أحب إلي أن تتوضأ. قاله في الشرح، يعني الشرح الكبير. ولهذا قال عندنا في الزاد، وهو المعتمد من مختصرات الحنابلة في هذه المسألة، قال: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، هذا في الزاد، قال: ومسه امرأة بشهوة، يعني هو يمس المرأة بشهوة، أو تمسه بها، يعني بشهوة. نعم.
لا لمس من دون سبع. وقال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن، لعموم الأدلة.
نعم.
ولا لمس سن.
هذا نعم. نعم اقرأ.
ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.
لا يقع عليه اسم امرأة. قوله: ولا لمس من دون سبع سنين. لا لمس من دون سبع سنين، يعني هذا قيد عندنا، يعني أنه يفهم من هذه العبارة أن من بلغ سبع سنين انتقض وضوءه، سواء في ذلك اللامس والملموس. أما إن كان دون سبع سنين فلا، يعني هذا حد قيد يفهم منه من دون سبع سنوات لا ينتقض وضوءه، سواء كان لامسا أو ملموسا. أما من زاد عن السبع السنين، سبع فما فوق، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه. ولهذا قال: لا لمس من دون سبع سنين. وهذا القول يعني فيه نظر عند طائفة من العلماء، التحديد بسبع، حيث إن الغالب على ابن السبع وبنت السبع أنهما لا يدريان شيئا عن هذه الأمور، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى التعديل في هذا القيد، فعدلوا عنه إلى قولهم: من يطأ مثله وتوطأ مثلها، من يطأ مثله وتوطأ مثلها، فعمدوا إلى هذا. والذي يطأ مثله هو ابن العشر فما فوق، والتي توطأ مثلها بنت التسع فما فوق، بنت التسع فما فوق. عدلوا عن التحديد بالسن إلى الوصف، إلى إيش؟ إلى التعليق للحد على وصف، حيث قالوا هذا القول. يعني ما أعجبتهم عبارة السبع سنين، التقييد بسبع سنين، وإنما رأوا فيها ما فيها، فعدلوا إلى القيد لكن بعبارة أخرى، وهذا القيد هو من يطأ مثله وتوطأ مثلها. والذي يطأ مثله عشر سنوات فما فوق، والتي يوطأ مثلها سبع سنين، تسع سنين، تسع سنين فما فوق. لأن عائشة رضي الله عنها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، وابن العشر أحيانا وهو قليل جدا يحصل منه الإنزال، يحصل منه الإنزال، وهذا يكون بحال البلاد واختلاف الغذاء، اختلاف البنية أيضا في هذا. فيكون حينئذ من الرجال من كان له عشر سنين، ومن النساء من كان لها تسع سنين، فيكون حينئذ هذا القيد معدل إلى هذا النحو، معلق على الوصف لا على السن، على العدد. والوصف ضابطه أن يكون محل للشهوة، يطأ مثله وتوطأ مثلها، قابلة للوطأ وهو قادر على الوطأ، فوصفه من كان محلا للشهوة. قال ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، يعني لا ينقض الوضوء لمسك لسن من امرأة ولا لظفر منها ولا لشعرها. لأن هذا لا يقع عليه اسم المرأة، فهو بمثابة الشيء المنفصل كالخمار مثلا، لا يقع عليه اسم امرأة. الظفر ما يقع عليه اسم امرأة، لو مسست ظفرها كان طويلا فهذا لا يكون ناقضا، وكذا لو مسست شعرها كما لو مسست خمارها لا يكون ناقضا، لأنه في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. نعم.
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له.
ولو وجد شهوة، لأنه لو قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه، نعم، فالشاهد هنا لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه، فالمس للفرج من مس للحديث، واللمس لما هو أعم من الفرج أو لامسته، بناء على التأويل بأنه غير الجماع، فمجرد اللمس ولو لجزء من الجسد، والمس عبر به هنا في الفرج، فقال هنا لا ينتقض وضوء الممسوس، وكذلك الملموس ينتقض وضوء اللامس والماس، ولا ينتقض وضوء الملموس والممسوس. بمعنى لو أن رجلا مس امرأته أو لمسها، وقد عرفتم المس واللمس، ينتقض وضوءه هو ولا ينتقض وضوءها هي. نعم، هكذا. لما قال لعدم تناول النص، يعني النص جاء في حق اللامس أو الماس أو لامستم، من مس، نعم، وهكذا. أما الممسوس فمسكوت، مسكوت عنه، وهذا يقول فيه الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع غريب، هذا القول غريب، وذكر عليه أمثلة مثل له، ثم قال: والقول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه، الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه، على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه، يعني هو الآن ما يسلم بأن اللمس ناقض، لكن على هذا القول إذا كان اللامس ينتقض وضوءه فالملموس ينتقض إذا وجدت منه شهوة. ما نحن قلنا ومس المرأة بشهوة هو المذهب ولا لا؟ وقول مالك. فإذا قلنا بأن المس بشهوة ناقض للوضوء في حق من مس، فالملموس إذا وجد أو الممسوس إذا وجد شهوة وجدت منه شهوة فمن باب أولى مثله، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ كيف ألحقناه؟ ألحقناه به بالقياس، ألحقناه به بالقياس. ثم نقل رحمه الله عن الموفق رحمه الله عبارته الآتية وهي في المغني، نقل عن الموفق ابن قدامة شيخ المذهب رحمهم الله جميعا قال: كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس. هذا قول من؟ الموفق. وقول الموفق موفق، وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. فنقول قول الموفق موفق، وذكر الدليل في هذا قصة الختانين، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولو لم ينزل هذا وهذا فحينئذ اللامس الملموس له حكم اللامس ما دامت الشهوة موجودة عندهما بناء على القول بأن المس للمرأة بشهوة ينقض الوضوء، وهو المذهب وقول مالك، أليس كذلك؟ هذا هو، هذا هو، فهو مبني على هذا. وعلى كل حال الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا أنزل، إلا إذا أنزل. نعم، هات.
السادس غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أقل ما فيه الوضوء.
نعم.
ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، وقيل لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء. قال الموفق: وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قاله في الشرح.
نعم.
والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يسب الماء ونحوه
ونحوه. هذا السادس من النواقض غسل الميت يعني تغسيله، وغسل الميت هي صفته بالضم، فالشاهد غسل الميت هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء عندنا في المذهب نحن الحنابلة، سواء كان هذا الميت مسلما ذكرا أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، ذكره في الروض. فالقول بنقض الوضوء بسبب تغسيل الميت هذا هو المذهب، واستدلوا بما ورد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا أنهما قالا فيه الوضوء. وصاحب هذه النسخة التي بين يدي ولعلها التي بين يديكم عيد عباسي علق فأخطأ لأنه ما تمرس على كلام الفقهاء فلا يدريه، فمثله يقال له ليس هذا عشك فادرجي، فإنه ذكر أنه إنما وجد في الآثار نقيض هذا حيث جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا ليس على غاسل الميت غسل. طيب هما نفيا عنه الغسل، لم يذكر الوضوء، لم يذكر الوضوء، إنما نفيا عنه الغسل. فإذا احتججت بهذا على نفي الوضوء هذا يدل على عدم الفقه، ولهذا ما كل معلق على الكتب يصلح أن يعلق، ولا ينبغي للإنسان أن يعجل في التعليق، وإن كان لابد فاعلا فلا ينبغي أن يعجل في النشر، وليعرض على من هو أولى منه. كان مالك يقول ما قعدت حتى قيل لي، وابن عيينة ما قعد بمكة رضي الله عنهم جميعا حتى قيل له. فالواجب علينا جميعا أن نسلك هذا الأدب ونتأدب به، بغي للإنسان أن يعرض على من هو أولى منه، ليس في ذلك غضاضة. ثم يقول إنه لم يجد هذه الآثار المذكورة، قال لم يردها صاحب الإرواء ولم يجدها، وهي موجودة لكنها تفرقت في مصنف عبد الرزاق وكذا في ابن أبي شيبة، وهو أيضا عند البيهقي، وقد جاء عنهما رحمهم الله ورضي عنهما أنهما قال ليس على من غسل ميتا غسل، فنفيهما للغسل لا ينافي أمرهما بالوضوء، أليس كذلك؟ لا ينافي. وقد جاء عنهما رضي الله عنهما أنهما قالا بالوضوء، صح عن هذا وعن هذا، جاء عن ابن عمر أنه يكفي فيه الوضوء، وجاء عن ابن عباس أنه يكفي فيه الوضوء، فلذلك بني على هذا. وقوله قول الشارح رحمه الله وقيل لا ينقض، هذا القول الثاني عن أحمد، هذه الرواية الثانية عن أحمد أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهو قول الأئمة الثلاثة. أما المذهب فهو من المفردات، القول بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء هذا من المفردات، انفرد به الحنابلة. أما الرواية الثانية فهي قول الشارح رحمه الله وقيل لا ينقض، ثم قال وهو قول أكثر العلماء. من هؤلاء العلماء الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم، وصححه الموفق ابن قدامة، موفق الدين ابن قدامة، واختاره وهو شيخ المذهب، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اختاره رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وتلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحم الله الجميع، كلهم على أنه لا ينقض الوضوء، وذلك لأنه لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو في معنى المنصوص عليه، يعني من النواقض التي ينتقض بها وضوء الإنسان. وكلام أحمد إنما قال رحمه الله أحب إلي أن يتوضأ، فقوله أحب إلي أن يتوضأ هذا ليس على باب العزم، وإنما هو الاستحباب، وذلك لأنه قد ورد فيه خبر موقوف عن أبي هريرة، بل وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. والصواب في هذا أن غسل الميت أو غسل الميت ليس بناقض، لأنه غسل آدمي، فأشبه الآدمي الحي لا ينقض، إلا إذا باشر العورة فعد هذا شيء آخر. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.